بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داو جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واحمل ضعيفهم واقبل ميتهم في الشهداء. أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وعجل لهم بالفرج والنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين، جزاكم الله خير، وتخذيل المخذلين. اللهم مكن لأهلنا في السودان، وحد صفهم واجمع كلمتهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 15 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 38 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وكما تعودنا بنقرأ قول المصنفين للمختصر ثم نشرع في الشرح والبيان. قد بينا ذلك فيما مضى، استخرجنا الكثير من الفوائد من هذه الآية وما زلنا معها لأهميتها. نذكر بقول المصنفين في تفسيرها ثم نواصل حديثنا عنها. قال المصنفون: الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا: نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. هذا كلام المصنفين للمختصر. فيما مضى من لقاءات بدأنا الشرح والبيان والتفصيل في مفهوم الصبغة، وقلت معنى صبغة الله أي يصير الإسلام هو الأصل والماهية الظاهر والباطن لكل مسلم، لأن صبغة الثوب معناه أن يتشرب الثوب اللون، فيصير اللون أصلا وماهية وصفة لهذا الثوب. فالصبغة تخللت جميع أجزاء الثياب، كذلك الإسلام تخلل الكليات والجزئيات والتفاصيل عند المسلم، هو يتحرك بالإسلام قلبا وقالبا، ده معنى صبغة الله. وبدأنا نقف أمام مسألة مهمة، لكي يحقق المسلم هذه الصبغة لابد أن يعرف ربه أولا، ثم يعرف نفسه، ثم يعرف الطريق الموصلة. وبدأنا نشرح هذا الباب من خلال سورة المزمل، وكيف وضعت لنا أسس السير إلى الله عز وجل. في هذا اللقاء نواصل، هننتقل إلى نموذج آخر من نماذج القرآن التي أوضحت السبيل إلى الله تعالى. هذا النموذج في سورة الإنسان، في سورة الإنسان. نقرأ معا بداية السورة التي ترسم لنا الطريق إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بداية معرفة الإنسان بنفسه، لابد أن تعرف نفسك، فقد كنت عدما في أصل أبيك آدم عليه السلام، خلق من تراب، وكنت في رحم الأم نطفة، أي قطرة ماء مهين، ماء الرجل. يعرفك ربك بذاتك حتى تستقيم على أمره، فتعرف أصلك، إذن لا كبر ولا فخر ولا علو ولا معصية، أنا الضعيف، أنا المسكين، خلقني ربي من تراب في أصل أبي آدم عليه السلام، فعلام الكبر. خلقني ربي من نطفة مهينة داخل رحم الأم، فلما التعالي ولما الكبر؟ لذلك قلت لابد أن تعرف نفسك. الكبر مرض يقود إلى النار والعياذ بالله، يحرم صاحبه الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، الذرة، عارف أنت أشعة الشمس عندما يدخل شعاع من نافذة بيتك، فهذا الشعاع بداخله تجد نقاط بيضاء تتحرك صغيرة جدا متناهية الصغر، هذه الذرة. تخيل بقى مثقال الذرة، يعني أقل 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 من القليل. وقال بعضهم أن الذرة هي النملة، نملة. اللي عنده في القلب مثقال ذرة من كبر، يا رب سلم، لا يدخل إيش؟ الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. خافوا أن يكون اللباس الطيب من الكبر. تخيل، شوف شوف شفافية المشاعر ورقة القلوب والاستجابة للمنهج. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا من الكبر، بل هذا من الجمال الذي يحبه الله، فالمسلم لابد أن يكون نظيفا طيب الثياب. فقد أمر في قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، سواء كان المسجد بيت الله أو كان المسجد أي مكان يسجد فيه لله، فأنت مطالب بالزينة. فالثوب الحسن من الزينة، والنعل الحسن من الزينة اللي أنت مأمور به، فهذا ليس من الكبر. شوف تصحيح المفاهيم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر سألوا نبيهم مباشرة عليه الصلاة والتسليم. وهذه قاعدة لابد أن يتعلمها طالب العلم. عند الإشكال لا تطلق العنان للهوى والرأي، طبق القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى تتكلم بهوى، واوعى تتكلم بغير علم، لأن العلم دين. فينتبه لذلك. وسائل الاتصال الحديثة جعلت الكلام بجهل سهلا، كله بيتكلم، كله بينشر، ودي المصيبة. فبقى في فوضى، مفيش الضابط الشرعي اللي يضبط المسلم في النشر. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالصحابة إذا أشكل عليهم الأمر سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. أي يسألون هل هذا من الكبر فلا نفعل؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. ودي بقى اسمها إزالة الشبهة عند الإشكال بالعلم وبالدليل. ثم بين لهم المقصود بالكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بطر الحق يعني تكذيب الحق، يعني معاداة الحق ومحاربة الحق. الحق أبلج، ورغم هذا يكذبه. يقول لك: أنا مش مقتنع. تقول له: قال الله مش مقتنع، قال النبي مش مقتنع، يا بنت البس الحجاب أنا مش مقتنع. لما راحت تسأل العالم قال لها: يا بنت الحجاب مفروض على 3 أصناف من النساء، فإن كنت واحدة منهن يبقى فرض عليك، ما انتش منهن ما تسأليش بقى، خلاص مش فرض عليك. قالت: ومن أو ما هي تلك الأصناف؟ قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. أدي أول صنف يا بنتي، زوجات النبي أمهات المؤمنين، هل أنت منهن؟ لا، خلاص ملناش دعوة. وبناتك، يعني بنات النبي، أم كلثوم، رقية، زينب، فاطمة، هل أنت منهن؟ لا. ونساء المؤمنين، هل أنت منهن؟ إن كنت من نساء المؤمنين كملي الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإن كنت واحدة من الثلاثة يبقى الحجاب فرض، ما أنتش منهن بتسألي ليه؟ ما تسأليش بقى، خلاص ما أنت مش منهن. لذلك قلت لكم فيما مضى، لما أحد الإخوة منذ فترة قال لي: في واحد ملحد عمال يجادلني ويقرفني وعاوز يقعد مع حضرتك. قلت له: ما عنديش وقت، واحنا خالصين مع المسلمين، هتجيب لي الملحدين؟ سيبنا يا عم في مسجدنا نعلم الناس المسلمين. قعد يلح يلح: طيب يا ابني هاته، انا عندي درس في مدينة اسمها مرسش، كل يوم ثلاثاء وثلاثاء بهاته في الدرس، يحضر الدرس ومترجم، وبعد الدرس نتكلم معه. ماشي، جابه. جاني بعد المحاضرة فقلت للمترجم، يقول له أنا ما عنديش وقت، فوقتي ضيق، أنا أقول لك جملة واحدة عشان مش ما عندناش وقت للجدال. قال له ماشي. فقلت له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. وكأن صاحبي لم يفهم، قال له يعني إيه؟ قلت له أفسر لك، أنا مؤمن بالله فأنا لا أخالف ربي، إذا أمرني بالصلاة بصلي، أمرني بالزكاة بزكي، نهاني عن الفحشة بنتهي، نهاني عن المعاصي ببعد، أمرني بمكارم الأخلاق بتخلق، فمش ممكن أخالف، وإن وقعت في مخالفة برجع بسرعة نادما تائبا لأنه غفور رحيم. فالمؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. أنت خايف ليه؟ مصر تناقشنا ليه؟ إذا كنت مقتنع بما تقول خلاص. معنى ملحد يعني إيه؟ يعني مفيش إله، مفيش رب، أدي واحد. معنى كده مفيش لا عذاب في القبر ولا نعيم ولا في بعث ولا في جنة ولا في نار. أنت خايف ليه؟ عمال تجادل وتناقش وتروح وتيجي وعايز أقعد مع الشيخ، أنت اللي خايف. ليه؟ لأن الفطرة بتقول لك للكون رب معبود بحق. فقال لي خلاص شكرا، أنا كده تمام، دماغه اتظبطت يعني. لعل ربنا هدى بعد، إن ما كانش خبر عنه. الأخ بس قال الحمد لله استقام وبدأ يفكر بجدية يعني، الحمد لله. فهي القضية كده، إيه مش مقتنع يعني؟ وأنا مش وظيفتي إن أنا أقنعك أبدا، أنا وظيفتي إن أبلغ الحق فقط. في مراء، ما عندناش وقت للمراء بقى، قيل وقال مش فاضيين، ودي مشكلة. فالوقت ما يضيعش مع أمثال هؤلاء. ليه؟ وقت المسلم غالي أوي يا إخوة، كما قال بعض السلف إضاعة الوقت علامة المقت، يعني علامة الغضب. بتضيع وقتك يبقى في غضب من ربنا عليك، لأنه لو بيحبك لألهمك لكل خير وضبط الوقت. عشان كده بنقول إنه بدأ يضبط لهم المفاهيم. قال لهم معنى الكبر بقى إيه؟ إنك تكذب الحق، أنا مش مقتنعة، أنا مش مقتنع. أنت فيك كبر، لا تريد أن تكون عبدا. عشان كده دايما تجد في كلامهم إيه؟ كلمة الحرية. لا أنا مش حر، أنا عبد. انت بقى فاهم نفسك حر، افعل ما شئت، وبالتالي المفاهيم عنده غير منضبطة. طب ايه مفهوم الحرية عندك؟ يقول لك انت حر ما لم تضر. كلام باطل. انا عندي مفهوم الحرية يختلف تماما. انا عندي انت حر ما لم تعصي الله. انا عندي حدود ربنا حدها، انا ما اقدرش اخرج عنه لاني عبد، وما دمت عبد عبدا خلاص بستجيب لسيدي، والسيد هو الله، امرني فباتمر، نهاني فبجتنب. مفيش حاجه اسمها مش مقتنع، حتى اللي انا مش فاهمه بنفذه، واسال العلماء عن الحكم، ان انا مخاطب بالامر، امرني خلاص، قال لي افعل، سمعت واطعت. في اوامر الحكمه غير ظاهره، مخفيه، انا برضو بعملها، سمعت وأطعت، حتى لو أنا مش عارف الحكمة إيه، كما قال عمر مخاطبا الحجر الأسود، أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبله كما قبلته. فقبل عمر الحجر وسجد عليه، ثم قال هكذا فعل النبي. بس خلاص، فأنا سمعت وأطعت على طول كده منهجي، مع أوامر أوامر النبي، حتى وإن خالفت هوايا، ولازم تخالف هوايا، لأن معنى منهج يعني خلاف الهوى، خلاف الهوى على طول كده. كان بعض السلف يقول: إذا أشكل عليك أمر فاحترت بين أمرين، فانظر إلى الأقرب لهواك وابتعد عنه. شوف اللي أنت بتحبه ابعد عنه، لأن دايما الهوى بيروح الناحية التانية. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. يبقى دايما تحاول تخالف الهوى، تبعد عن الهوى. عشان كده السلف يضبطون هذا الأمر، فيقول بعضهم: كنا إذا اشتهينا الكلام لا نتكلم، ونتكلم إذا لم نشتهي. يعني تجد نفسك حاوس تتكلم وحابب اسكت، ده حظ نفس، ده حظ نفس، تعلمها الصمت ده، الجمها بلجام الشرع، اسكتي اسكتي خلاص. لأن الكلام ده شهوة، تجد جمعا عايز تتكلم فيه، لقيت نفسك عايز تتكلم ارجع اسكت اسكت، وعود نفسك تسمع كثيرا. فالكبر بطر الحق، يعني تكذيب الحق، عدم قبول الحق، معارضة الحق، ده كبر. إن أدى هذا لإنكار المعلوم بالضرورة، يبقى معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني مخلد في النار والعياذ بالله، ده كافر مرتد. ليه؟ من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. طب دون ذلك يبقى مرتكب لكبيرة، يبقى لا يدخل الجنة في أول الداخلين إن شاء الله أن يعاقبه على كبره، ما لم يتب طبعا في الدنيا. هي درجات على حسب المخالفة. قال: وغمط الناس. الغمط يعني الفخر والعلو، شايف نفسك أفضل من الناس، هذه آفة وعلة، وطبعا دي محلها القلب، لأن الكبر من أعمال القلب يا إخوة، الكبر من أعمال القلب، إن ظهر على الجوارح يسمى خيلاء. فالخيلاء معناه إيه بقى؟ كبر ترجم لعمل وظهر على الجوارح. عشان كده قال: من جر ثوبه خيلاء. فتعلق بإيه بقى؟ بأعمال الظاهر الآن. كان العرب قديما يفرقون بين السادة والعبيد بإيه؟ بطول الثياب. السيد يلبس إيش؟ القميص الطويل اللي بيجرجر تحت الكعبين، العبد يلبسوه على عند نصف الساق. عشان كده كان لباس النبي إلى نصف الساق. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبين الفرق بين الكبر وبين الخيلاء. الكبر عمل قلبي، إذا ظهر على الجوارح بقى خيلاء. من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحذر الكبر، فيجي صورة الإنسان ترجعك للأصل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شوية تراب، نطفة قذرة مهينة. عليكم السلام. وذلك المؤمن في قصة صاحب الجنتين، لما المتكبر بدأ يفخر بما عنده من مال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف الفخر بالدنيا عمل ايه؟ خلاه خرج عن الاسلام. وفي الاول قال لصاحبي ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. أنا عندي عائلة وعزوة وعندي أموال. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، حتى مفيش قيامة، مفيش بعث، أنكر المعلوم من الدين بالضرورة. طب هذا هيتندى كمان: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، حتى لو فيه هكون أغنى الناس باللي عندي ده. شوف بقى المؤمن يذكره إزاي. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب، نرجع له الأصل أهو، ثم من نطفة، تراب ده آدم أصله أبيك، أنت بقى من نطفة، ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الله أكبر. السورة بدأت بتعريف الإنسان بأصله، ليه؟ حتى لا يتكبر، حتى لا يعصي الرب جل جلاله. ده أنا عبد مسكين ضعيف، أعصي الملك اللي خلق وسوى ورزق، كيف أعصى؟ فبدأت البداية الجميلة دي بتعريفك بنفسك، ثم بدأت تعرفنا على الحكمة من الخلق والإيمان والكفر، وهي الاختبار والابتلاء والامتحان. يبقى احنا مختبرون ممتحنون في الإيمان والكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الحكمة الابتلاء، إيمان وكفر، طاعة ومعصية، خير وشر، معروف ومنكر، أنت مبتلى، عطاء ومنع، أنت مبتلى، أنت ممتحن. فجعلناه سميعا بصيرا، إدنا لك الآلات، أدوات الإدراك والتمييز والتحصيل، عشان ما يكونش لك عذر عند ربك. خلقك على فطرة سليمة، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات، وجعل لك واعظا في قلبك يدعوك للتصديق بالحق ويحذرك من الباطل، وهذا يقوى بالاستقامة على أمر الله، وجعل لك أدوات الإدراك، السمع والبصر والفؤاد، عشان ما يكونش لك عذر ولا حجة عند ربك. فبيذكرك بالنعم، جعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى الابتلاء عشان تشكر، فهناك من يشكر وهناك من يكفر، وده أصل بقى يا شيخ رياض في السير إلى الله. لازم تشكر، تشكر النعمة، وتحذر من الجحود. الجاحد لا يرى النعمة أبدا، فده جحود للنعمة، والجحود يؤدي لسلب النعمة وضياع النعمة وحرمان النعمة. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فبيقول لك حال الإنسان مع الابتلاء إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون جاحدا كافرا بالنعمة. إنا هديناه السبيل، ودي منه إن ربنا هداك للسبيل، وجعل لك معينات تعينك على السير. طب اشكر بقى. لا انقسم الإنسان إلى قسمين، إما شاكرا وإما كفورا. فإذا أصل في السير إلى الله هو الشكر، والشكر يا إخوة قاعدة من قاعدتين بني عليهما الإسلام. الإسلام بني على كم قاعدة؟ قاعدتين. الأولى الشكر، والثانية الذكر، كما قال تعالى: مبينا هاتين القاعدتين، بعد أن ذكر النعمة والمنة في بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة البقرة أيضا، فبين أن الإسلام يقوم على قاعدتين. نشوف كده الآية مع بعض عشان تشوفوا نعم ربنا علينا. وأنت بتقرأ القرآن وتقرأ القرآن بتدبر، إن المشكلة أن الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم يقرؤون الحروف، وقل من يقف مع الحدود ويتدبر. في سورة البقرة يقول تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، شوف النعم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، هذه قاعدة، واشكروا لي ولا تكفروا. كم قاعدة دول؟ قاعدة تانية، قاعدة الذكر، وده منهج حياة اللي هي الصبغة، وقاعدة الشكر اللي هي معانا في صورة الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا، وكثيرا ما نتكلم عن الشكر، ونحتاج دائما أبدا التذكير بذلك، لأن الإنسان يغفل يغفل، فيحتاج إلى تذكير. إيه مفهوم الشكر؟ الشكر يا إخوة، عشان أحقق شكر نعمة أنا لابد لي من 5 أركان حتى أكون شاكرا لهذه النعمة. أول ركن خضوع الشاكر للمشكور، اللي هو العبادة، يخضع القلب والبدن للأوامر والنواهي، بقيت مسلم بقى أنا عايز أشكر النعمة، أمرني فبأتمر، نهاني فبجتنب، خضوع، أنا خاضع، لأن العبادة كمال الخضوع يا إخوة مع كمال التعظيم والحب. فأول باب في الشكر الخضوع، حالي إيه مع المنهج عشان أشوف نفسي شاكر ولا جاحد للنعم، أنا حالي إيه مع المنهج، في سمع وطاعة ولا لا، يبقى لابد أن أخضع. الركن الثاني اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور، وما بكم من نعمة فمن الله، فلازم القلب يعترف بده، ما نعملش زي قارون: إنما أوتيت على علم عندي بخبرتي وبذكائي وشطرتي، أنا ده ما بيقول البعض، ده لولاي ما كنتوش تعرفوا تعيشوا، ما شاء الله عليك، ده الأب يعني في البيت، أنا اللي بأكلكم ولبسكم وشربكم، أنت اللي بتأكل ومين بيأكلك أنت؟ فدايما نربط الأولاد بالمنعم الذي أنعم بحق هو الله، يبقى لابد أن نعترف: وما بكم من نعمة فمن الله. انسب دايما الفضل لربك، هو المنعم جل وعلا. الركن الثالث حب الشاكر للمشكور الذي يعطيك، لابد أن تحبه، عشان كده العبادة كمال في الخضوع مع كمال في الحب. وممكن واحد يخضع لكن كاره، فهل ده يسمى عابد؟ أبدا أبدا، أنت ممكن تخضع مكره، مخلوق في غطرسة وفي كذا بيكرهك على الخضوع، يقيدك ويربطك ويضربك ويذلك ويهينك، فأنت خاضع له، تنفذ أوامره لأنك خايف منه لكن بتكرهه، عشان دي مش عبادة، ده ذل، عشان كده قالوا العلماء ايه؟ والخضوع للمخلوق ذل بينما الخضوع للخالق عز. عشان كده المخلوق اسمه الرق، وغصب عنه بيخدم مقيد لكن مش محب. طب العبد بقى مع الرب عز يا إخوة والله. وكلما ازددت خضوعا كلما ازددت رفعة. عشان كده النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه السجود؟ لأنك في السجود حققت كمال الخضوع فترفع وتجبر وتعطى وتمنع. لذلك لما ربيعة النبي سأله ماذا تريد سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من الصلاة، لأن فيها كمال الخضوع مع كمال الحب مع كمال الحب. شوف سيدنا النبي كان إذا حزبه أمر قال قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الله، ابحث عن هذه في صلاتك وانت بتصلي، ابحث عنها، ده مقياس. وجعلت قرة عيني في الصلاة، ابحث عنها وانت تصلي، موجودة ولا لا؟ طب قوية ولا ضعيف؟ وتبدأ تجاهد نفسك أرحنا بها، مش أرحنا منها، أرحنا بها. يقول لك أنا رايح أخطف صلاة الظهر، تخطف ليه؟ ليه تخطف؟ هنخطف كده صلاة العشاء ونيجي، طب تخطفها ليه؟ احنا عايزينك تجيها بحب. فالركن الثالث للشكر كمال الحب بقى، حب الشاكر للمشكور. يبقى خضعت واعترفت وحبيت، كمل بقى الركن الرابع ثناء الشاكر على المشكور. يبدأ اللسان يتكلم بقى، يذكر النعم ويثني على الرب الذي أنعم. اللسان ده يا إخوة عملة نادرة قوي، اللي هو اللسان الشاكر ده الراضي ده، عملة نادرة قوي. عشان كده تجد صاحبه دائما أبدا مشغولا بالذكر، لسانه يلهج بالذكر، اعتاد خلاص. فلازم تشوف لسانك حاله ايه مع ذكر الله، عشان الذكر شكر انه اعتراف وثناء، ثناء باللسان، وده ركن من أركان الشكر. وشوف حالك، كثير الذكر لله أم قليل؟ القلة دليل نفاق والعياذ بالله، من صفات المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا قليلا. لكن أهل الإيمان ربنا أمرهم بإيش؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فده مقاييس، مقاييس بالشكر. فشوف حالك مع الذكر، هل أنت كثير الذكر أم لا؟ عشان كده سبحان الله انظر لمجالس أهل الذكر ومجالس أهل الدنيا. مجالس أهل الدنيا دائما تمرضه، ليه؟ لا حديث إلا على الدنيا، فلان اشترى الدار، فلان اشترى السيارة، فلان غير السيارة، فلان عامل صفقة، فلان مش عارف بيتاجر في ايه، فلان بقى عنده مش عارف ايه، فلان كتر اليورو عنده، فلان كل كلامهم كده يمرضك. او يتكلم عن الشهوات بخلاف اهل الذكر بقى، اهل الاستقامه دائما يذكرونك بالله، كلامهم طيب وهدوا الى الطيب من القول. عشان كده ان جلست اهل الدنيا مرض قلبك، وان جلست اهل الاخره صح قلبك واستقام واستقام. قال لقمان لولده إذا مررت بناد لقوم فألق السلام واجلس صامتا وانظر إلى منطقهم، فإن بدأوا بذكر الله فجالسهم، وإن لم يذكروا الله فلا تجلس معهم. مقاييس يا إخوة، شوف الناس اللي بتقعد معهم حالهم إيه، بيتكلموا في ايه؟ ايه نوعيات الاحاديث؟ الناس اللي كله دنيا بس، ما ينفعش ما تجلس مع دول. انت بقى غير مجلسهم الى تذكير بالله عز وجل، كن مؤثرا والا لا تجالسهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. فلا لا تجالس اهل الغفله، جالس اهل اليقظه. ان نحتاج لذكرك كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم، يذكر بعضهم بعضا. ابن مسعود يصلي الفجر خلف النبي ويخرج، اذا التقى باحد الصحابه يقول يا فلان هيا بنا نعبد الله ساعه، يا الله، فيتذاكرون القران والسنن. خلص معاه يا ابي الاخر هيا بنا نعبد الله ساعه، ما عندوش وقت يقعد على قهوه يقول لك نشرب كافيلاتيه، وده مش ممنوع. انا بتكلم يعني على منهج الاستقامه، وما عندوش وقت يضيعه انه يقعد او كده، ما عندوش اصلا. طالب علم، عالم، ابن مسعود ده فقيه الصحابه، فما عندوش وقت للقيل والقال ابدا. هيا بنا نعبد الله ساعه، هيا بنا نعبد الله ساعه. هذا هو المؤمن، دايما يخلي المجالس كلها خير، مش هو اللي ينصاع، لا، ويذكر وينبه وبرفق ولين وادب وجمال، لانه هين لين، دي صفه المؤمن. فان وجد مخالفه عالجها بابتسامه، عالجها بكلمه طيبه، لانه بيفرق بين الوغى وساحات الوغى وساحات العلم والدعوه. في الوغى في شده مع الكافر المحارب، في غلظة وفي شدة وعزة، إنما مع المسلم في مقام دعوة وتعليم أو غير المسلم في مقام دعوة وتعليم، فعنده رفق هين لين، يعالج الأخطاء ويذكر بالصواب. فإن وجد قبولا خير وبركة، وجد سدودا وعنة فلا يماري، خلاص انتهت القضية، كلمة طيبة وينصرف. فإذا من أركان الشكر الثناء، ثناء الشاكر على المشكور جل وعلا، والمشكور ده إخبار، فالاسم الشكور، إنما أنا بخبر عن المشكور جل وعلا. في بقى ركن خامس، وده ثمرة الأركان السابقة، أن يستخدم الشاكر النعمة فيما يرضي المشكور. عندي إيه من النعم؟ عندي نعمة المال، استخدم المال فيما يرضي الله. زوج، يبقى نفقة الزوجة إيش؟ واجبة، فبنفق على الزوج. أب، نفقة الأبناء إيش؟ واجبة، أنفق على الأبناء. لي أم ولي أب، صلة الرحم واجبة، فبصل أمي وأبي من مالي، مش من الزكاة، من حر المال. إن نفقة الأب واجبة على الابن إذا أعصر الأب، ما ينفعش أدي زكاة لمن وجبت نفقتهم إيش؟ علي، لا، من حر المال، أنفق على أبي وعلى أمي، أصل أرحامي بالمال. لما ربنا مديك مال، طيب يا أخي الله يكرمك، كل أسبوع كده روح زور خالتك وعمتك، وهات لهم شوية فاكهة كده، أو سلة طعام كده جميلة، أو أعمل لهم كده بوشتلهم يا شيخ رياض، هات لهم فرختين مشويتين، وروح اتعشى معاهم وظبط الدنيا. ليه؟ ده شكر نعمة، ربنا موسع من الماء، وربنا معطيني، فما تكنسش، لأنك هتمشي وتسيب. فقدم المال يوصل معاك، ما تسيبوش في الدنيا بلا إفادة، خده معاك بفعل الخيرات. وسع على زوجة، وسع على ابن وعلى بنت، وسع على الجيران، اوعى تغفل عن جارك الفقير المحتاج، اوعى، لان المال نعمه، نعمه المال الصالح مع العبد الصالح، هتعرف تصرفه فين؟ ما بين زكاة مال، ما بين تطوع وصدقات وأعمال بر وصلات. شوف الخيرات اللي بيجمعها بقى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكمان وأنت مش دريان إن كم من صدقات أنت قمت بها ولا تدري رفعت عنك علة ومرضا، وكانت سبب في صحة ولد وصحة بنت وسلامة زوجة. يعني النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة، بالصدقة، وسميت صدقة لأنها جاءت من الصدق. عشان كده في الحديث والصدقة برهان، يعني دليل إيمان، ده دليل الصدق في الإيمان إنه يطلع لله. يقول لك إيه دي فرطة، يعني بطاعتي عالية، بطاعتي مش واحد تقول لك ده ماسك بخيل يعني صاحب، الا اليورو عنده براجل، اي والله يبيعك عشان يورو، ولا يراعي اخوه من اجل المال. ايه كمان من نعم؟ نعمه السمع نعمه، طب استخدمها في طاعه بقى، ما اسمعش الحرام، اسمع المباح الطيب. البصر نعمه، ما انظرش للحرام، انظر للمباح الطيب. اللسان نعمه، لا أتكلم إلا في الخير، أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة، وحتى في شدتي في التحذير من البدع وأهل البدع أنا منضبط بمنهج، لا أسيء إنما أكتفي بالتحذير من البدع، عندي عدل وعندي إنصاف، إيه المخالفة كذا أنبه على دي، الصواب كذا والدليل كذا وكذا وهكذا. فدي اسمها أركان الشكر. عندك نعمة زوجة، طب ما تشكر النعمة، ده غيرك ما عندوش زوجة، الواد قاعد أهو يا عيني عمال يكتب بالقلم، بيحط بقى كل همه في الكتابة، هيعمل إيه ما عندوش زوجة، ده ربنا يزوجه، قول آمين. وأنت عندك زوجة يا ولد اشكر النعمة بقى، ده في ناس كانوا 26 سنة عزاب وبعد كده ربنا منه بقى عندهم الأولاد، صح؟ فنشكر بقى النعمة دي، نشكر النعمة دي، زوجة، عندي زوجة، سكن. انت بين اهلك واولادك دي نعمة، في المتغرب البعيد آهن على الغربة وأدوائها وعللها. انت ابنك بين ايديك، لو تعب تروح بتوديه المستشفى، في واحد تاني متغرب ابنه يمرض ما يتمكن حتى من الاطمئنان عليه، ولا يروح معاه المستشفى، ولا يقعد جنبه، ولا يشوف حاله. تموت امه، يموت ابوه، مش عارف يوصل لهم حتى ان يكون معهم في لحظات الاحتضار. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فاوعى تزيد المغترب غربه فهو يعاني ما لا تعلمه انت، ان انت مش حاسس، عندك زوجه وعندك اولاد وبيت حوالين منك، فينتبه وينبه على ذلك. ما نشكر ازاي؟ نشكر ازاي؟ انت بتقعد في البيت عايز كوبايه شاي، بيعملوا لك كوبايه شاي، صح؟ وتاكل وتسيب الصحون، في اللي بتغسل، غيرك لا بقى، يعني هو اللي بيغسل يعني، صح؟ فعشان كده او الحديث المسلسل بالاوليه الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في السماء. يبقى لازم نحقق أركان الشكر يا إخوة. عندك زوج اشكر النعمة، عندك ولد اشكر النعمة، غيرك حرم من نعمة الولد، إي والله. وانت عندك ولد بيقول بابا بيقول ماما، غيرك نفسه يسمع كلمة بابا مش عارف يسمع، فتحمد ربنا ولا لا؟ وتشكره ولا لا؟ انت عندك شغل نعمة، غيرك ما عندوش شغل، قاعد ما مش لاقي، مش لاقي شغل. انت عندك سكن، غيرك ما عندوش سكن. انت عندك ملابس بتغير كما شئت، غيرك ما عندوش غير مش لاقي اللي يواري سوءته او عورته. انت في البرد عندك دفايه، غيرك في البرد ما عندوش دفايه، يبقى انت في نعمه. في الحر عندك مروحه ومكيف، غيرك في الحر ما عنده شيء. فلازم نشكر، لازم نشكر، لازم نشكر. انت عندك صحة نعمة، غيرك ما عندوش صحة. اي والله العظيم، مريض او عاجز او انت بتتحرك براحتك، بتنفس براحتك، غيرك فاقد لده كله. عشان كده جعلت العلل دي لآيات، عشان اللي عنده صحة يعتبر ويستقيم ويشكر. عشان كده النبي علمنا إذا رأينا المريض أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، عشان تذكر النعمة وتشكر المنعم جل وعلا. الواد خطاب نفسه يتزوج، وانا في معظم دروس اكلم الناس عايزين نزوج خطاب، حتى لو واحده بخاطرها نزوجه، بس صح يا خطاب؟ اهو ده انا رايح. قول يا رب، بس ابشر، قول قبلت البشر ان شاء الله خير. فبدأ القرآن في سورة الإنسان يبين سبيله، يبقى بين لك أصلك حتى لا تعصي، حتى تستقيم، وبين حالك ما بين شكر وجحود عشان تشكر، علشان تشكر النعمة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، بين لك عاقبة الجحود أهو، العذاب الأليم، نسأل الله السلام. وبعد كده يبين لك ثواب الشاكرين، ويبدأ يعدد لك صفات المتقين عشان تسلك السبيل إليه بتلك الصفات. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عارف بقى خمر الدنيا دي اللي بتغيب العقل؟ يبقى خمر في الجنة مزاجها من كافور. يا الله، لذة للشاربين، جزاء للشاكرين. طب ما هي الصفات التي أسير بها في الطريق؟ هيبدأ يعددها لك اهي، تعالى بقى بعد بين الثواب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. هذه صفة، هذه صفات الشاكرين أهل الاستقامة، عندهم وفاء بالنذر. الله أكبر، يبقى دي صفة مهمة. إذا نذرت فعليك بالوفاء، لأن دي صفة أهل الاستقامة. ومن صفاتهم ويخافون، الله أكبر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشر عميم صعب جدا أليم يوم القيامة، خايفين من الحساب. إيه كمان؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هم أهل إيثار وأهل عطاء وجود وكرم. يا الله على نعمة الكرم دي يا إخوة. من صفاتهم الإخلاص لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إخلاص، اجعل أعمالك لله وحده، اوعى تمن، اوعى تأذي، اوعى تضر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ويوم صعب يوم القيامة. العباسة يعني الشدة، عشان كده يطلق على المكشر عابس الوجه، فاليوم ده صعب أوي، محتاج لشكر نعم، محتاج لاستقامة. دي الصفات اللي بتسير بيها إلى ربك عشان تعرف توصل إزاي. لو حققنا الصفات دي إيه النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يبقى يتكلم عن نعيمهم بقى، وبعد كده هيعاود تاني الحديث عن صفاتهم. بس المقام يضيق بنا، ولسه عندنا درس العقيدة، والآية دي محتاجة مننا وقفة غير الوقفة. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان لقاء، نواصل مع الصبغة الإيمانية، وكيف أكون مسلما، كيف أصل إلى ربي عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا علي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال: هل يجوز التجارة في الملابس ولكن بعضها عليها صليب؟ لا، ما تجيبش اللي عليه صليب، لأن ده شعار غير المسلمين. فلا تتاجر في ثياب فيها صليب، لأن ده شعار أنت مأمور بتمسك، مش تبيعه للناس. فابعد عن كل ما فيه شعار لغير المسلمين، وبيع غيره، إنما النوع ده ما تبيعهوش فقط. ابنتنا أمان، أمين أو ابننا معرفش. طيب المهم، يقول أو تقول: سلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل المظلوم إذا قهر قلبه قهرا شديدا ولم يستطيع السماح للظالم، مع علم أن الله يغفر لعباده، نريد السماح لكنه ظلم ظلم جعله جعل إنسانة دخلت في المرض وشكر؟ نخلي بالنا يا أخي، نفرق بين أمرين، بين الواجب وبين النفل. العدل واجب، إنما العفو نفل وندب. يعني إيه؟ يعني العفو يكون لمن أساء واعتذر وجاء نادما تائبا، نقبله ونغفر له. إنما أساء ولا يعتذر، هذا لا يعفى عنه، بل العفو عنه إساءة. ليه؟ لأنك إن عفوت عن ظالم متجبر لا يعتذر، يبقى أنت بتساعده على التمادي في الظلم فتأثم. ما ينفعش العفو عن ده. العفو عن من أساء واعتذر وجاء نادما، عفوا، ولا يكون في الحقوق والواجبات إلا بطيب نفس. يعني شوف، حتى القرآن في هذا الباب استثنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ده مستثنى، ده يسيء للمأساة، إن ده عدل لازم ياخد حقه. فنيجي في باب العفو، احنا مشكلتنا في ايه؟ دايما بنضغط على صاحب الحق، ما بنضغطش على اللي عنده الحق. يعني اختلف الشيخ سيد مع الشيخ رياض في حقوق مالية مثلا، خلاص هو لي عندي مبلغ من المال، بدل ما تيجي تقول لي يا شيخ سيد اديله حقه، بتروح لرياض: يا اخي ده الشيخ، اعفو يا راجل عن المال ده، هذا ظلم. ليه يعفو عن حقه؟ ليه؟ ده حق. الا ان عجز الشيخ سيد، فدي بترجع للشيخ رياض بقى، فناظر الى ميسره، دي من عنده هو، بتيب نفس، ادينا له فتره برضه ما عاجز مش قادر يسدد، خلاص هنجعلها صدقه من عنده هو. لكن اوعى انت في باب اصلاح تضغط على صاحب الحق عشان يتناسب، بل اضغط على اللي عنده الحق يرد ما دام عنده. لان النبي قال: مطل الغني ظلم، يبقى عنده مش عايز يدي حقوق الناس، هو كده، ويجي بقى يستشفع بيك انت عشان تضيع حقوق الناس، وانت شايف نفسك المصلح بقى بيتكلم بالعفو. مش هنا يا حبيبي، العفو اذا وضع في غير موضعه كان ضررا. فنقول يا بنتي اذا كانت ظالمة لك ولا تستطيعين العفو، نقول اذا اعتذرت لك وجاءت نادمة وردت الحق نقول عليك بالعفو، فانت مأجورة عليه. انت مادت فلا تلامي على عدم العفو، وسوف تأخذين حقك يوم العرض على خالق السماء والأرض إن عجزتي عن تحصيله في الدنيا. بس هيكون حسنات بقى وسيئات، نسأل الله السلامة. ابنتنا سهى تقول: لدي صديقة لها أخلاق طيبة وحميدة وهي غير مسلمة، وأنا أحبها كثيرا وأدعو لها أن يهديها الله ويجعلها مسلمة، فهل يجوز يا شيخ؟ وإذا كان يجوز أدعوك يا شيخ أن تدعي لها. طيب، حب الكافر بالقلب لا يجوز، إنما حسن المعاملة فرض عليك إنك تعامليها كويس وتثني على أخلاقها الطيبة. نعم، لا يتنافى مع الولاء والبراء. النبي قال هكذا: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فنذكر محاسن القوم لا حرج، فيهم صدق في المعاملة، نعم، فيهم أمانة، نعم، نقول هذا، فهذا لا ينافي. إنما الحب بالقلب لا، لأنه كافر أو هي كافرة، ولا يجوز حب الكافر بالقلب، هتبقى مشكلة كبيرة، هنبعد عن الولاء والبراء. لأن من ضوابط الإسلام استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. فلا بد أن يتبرأ القلب من كل كافر وكل كافرة وكل مشرك وكل مشركة. لكن أحسن معاملته، نعم، ما دام مسالما، وأدعوه للإسلام. دي بقى إذا كنت فعلا ترين فيها الصفات الجميلة دي، واجب عليك شرع توصلي لها الإسلام. اجتهدي في ده بقى، بتذكيرها، بالدعاء لها، وانا كمان هدعي لها يا سها، او ربنا يشرح صدرها للاسلام. اسال الله تعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، ان يشرح صدر المذكوره للاسلام. اللهم امين. اميل او امل، مش عارف انا الحروف دي بتوه بين اللغه الالمانيه واللغه الانجليزيه، الحروف بتختلف في الانجليش عن فانا مش عارف كاتبين بالانجليش ولا بالدويتش، فدي المشكله بقى. المهم، اخ او اخت يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا ووزيتم مثله، هل الزوجه التي لم ترزق بالذريه هل صبرها تجزى طبعا هتجزى بيوم القيامه وليها اجر كبير للابتلاء. يهوي لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى ده ابتلاء، ابتلاء بالمنع، الصبر عليه تكفير للذنوب ورفع للدرجات. فأبشري بخير. هنا أحمد يقول: جزاكم الله خيرا، هل يعذر بالجهل من أشرك الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأكبر؟ نعم، يعذر بالجهل، لأن الجهل مانع من موانع التكفير. فالجاهل جهلا غير كسبي، يعني أغلقت عليه السبل، ما في وسيلة للعلم أو الفهم، فهل يعبر؟ يعني في جماعة مثلا بيطوفوا حوالين القبور عوام وجهلة، ما أقدرش أكفرهم مع إن الفعل إيه؟ كفر. فنقول الفعل كفر، إنما الفاعل لا، الفاعل إن كان جاهلا يعذر بجهله ولا بد أن نعلمه، ده المعين بقى. إنما الفعل إيه؟ كفر. نقول الفعل كفر، الفعل شرك، لكن الفاعل نشوف حاله، هل عالما؟ لا، ده جاهل يعذر. هل قاصدا؟ لا، ما كانش قاصد، ده مخطئ يعذر. هل مختارا؟ لا، ده مكره يعذر. هل خالي من الشبهة؟ لا، ده عنده شبهة يعذر لغاية ما نزيل عنه الشبهة. والشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وقد خلقه جل وعلا، كمان سجد للصنم ومن يسجد للبقر ومن يعتقد في الأموات اعتقادا شركيا أن بيده النفع والضر من دون الله، ده شرك أكبر. فإذا نفرق بين بقى الفعل والفعل والقول والقول والقائل، فالمعين لابد من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع، وده بنتركه للعلماء. تقول ابنتنا سها: يا شيخ، زوجي معاق وهو متأخر ذهنيا مثل طفل صغير، وأنا أرغمه على الصيام. لا، لا يجوز، الذي لا يعقل ليس بمكلف. معنى متأخر ذهن يعني لا يعقل، إلا إن كان يعقل. وفي بيقولوا التخلف ده درجات، يعني بيفهم ويعقل العبادة هنقول له صوم. لا، ما يعقلش العبادات أصلا، فما ينفعش نصومه إنه غير مكلف. فعلى حسب درجة الإيه؟ غياب العقل. إن كان يدرك يصوم، لا يدرك تايه يعني، هذا غير مكلف. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، أو كما قال. فإن كان متأخرا ذهنيا لا يدرك فلا تكليف، لا بيدرك يبقى نعلمه ونصبر عليه ونصومه. وبيقول: أحيانا يأكل خفية علي، غضبت منه كثيرا وأنا لا ترغميه إن كان لا يدرك، أما إذا كان يدرك ذكريه بالله وفهميه، ونسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يكتب لك الأجر. يقول أبو نس: ليست هناك أسئلة، بارك الله فيكم، وابقوا معنا بعد قليل لدرس العقيدة.